الله معكم. منحييكم أصدقائنا بهالأحد الأول وباليوم الأول من شهر شباط 2015، ومنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صوت عمانويل. مثل ما بتعرفوا أصدقائنا، بكرة التنين 2 شباط الكنيسة بتعيد تذكار دخول المسيح للهيكل من بعد ما صار عمره 40 يوم على يد الكاهن والشيخ البار سمعان الشيخ. بهالنهار العذراء ومار يوسف حبوا يكملوا الفرض يلي بتفرضوا عليهم شريعة موسى، واللي كان معروف انه الولد يقدم، البكر يقدم للهيكل حسب الناموس. وهيدا الموضوع يلي حبوا مريم ويوسف يعملوا، فطلبوا من سمعان الشيخ انه يقدموا للهيكل، وهيك صار. إن شاء الله بينعاد عليكم أصدقائنا وعلى كل يلي بيحملوا اسم سمعان بهالنهار بالخير والبركي وبطاقة معايدة من قدمها لكل واحد منكم. رح نعطي لمحة صغيرة عن حياة الشيخ سمعان أو سمعان الشيخ مثل ما بنعرف بعد هالترتيلي. خليكن معنا. www.voiceofemmanuel.org
الآن حسب قولك تطلق عبدك يا سيدي بسلامك، فقد رأت عيناي خلاصك الذي أعددته أمام الأمم لكل الشعوب يضيء، ومجدا لشعبك إسرائيل. الآن حسب قولك تطلق عبدك يا سيدي بسلامك، المجد للآب الذي أحبنا ولابنه الذي بموته خلصنا، المجد للروح الساكن في قلوبنا الآن وإلى أبد الآبدين.
نبدأ حلقتنا أصدقائنا مثل ما قلت لكم بالمقدمة، منعطي لمحة صغيرة عن حياة سمعان الشيخ. بالحقيقة الكتب ما بتذكر كتير تفاصيل عنه، ولا بتذكر عن نسبه، يعني مين بيه ومين أمه. في كتير مراجع بتحدد، ولكن ما في مرجع واحد بيعطي نفس المعلومة، ولا حتى عن سنه. كتار بيقولوا عاش كتير، عاش 260 سنة، في تقاليد أو في كتب بتقول عاش 350 سنة، ولكن الأمر المعروف أنه كان بأورشليم رجل بار تقي معروف بتقوى كبير بالعمر، هو يلي حمل يسوع بين إيديه لما مريم العذراء ويوسف حبوا يقدموا للهيكل لحتى يقوموا بالتقليد يلي كان الناموس والشريعة تفرضوا عليهم مثل ما قلت بالمقدمة. حسب السنكسار بيقولوا أنه لما سمعان الشيخ حمل يسوع ودخل للهيكل قال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. حسب إنجيل لوقا 2 الآية 29 لغاية الآية 32. ليش سمعان الشيخ قال أصدقائي هالقول؟ لأنه يقال أنه هو من بين 70 شخص يلي عهد لإلهم مسؤولية ترجمة التوراة من العبرانية لليونانية لما الملك بطليموس كان حاكم، وهو وعم بترجم التوراة يقال بأنه الملك اختار هالسبعين شيخ تيترجموا التوراة من العبرانية لليونانية، لكن عزل كل اثنين منهم لحال لحتى بالنتيجة ما يتفقوا كلهم على ترجمة واحدة ويحصل هو على الترجمة الصحيحة. يقال بأنه لما سمعان الشيخ وصل أثناء الترجمة لعبارة إنه العذراء بتحبل وبتولد طفل وبتسميه المسيح، خاف إنه إذا ذكر كلمة عذراء الملك يتلوم عليه أو الملك يحتقر ترجمته أو الملك ما يقتنع بهالترجمة. وقع بالحيرة، احتار رغم ثقته الكبيرة بالكتاب المقدس، من ميلي ومن ميلي تانية قناعته بأنه لازم يكون وفي للترجمة، هالترجمة يلي صعب عليه أنه يكون وفي لإله، وقع بالشك. ولما وقع بالشك ظهرت له رؤية وربنا قال له ما رح تموت إلا لتشوف عينيك المسيح. ولهالسبب هو بيقول لما حمل يسوع بين إيديه ودخل، ومن بعد ما عاش كتير وما منعرف قديش، ومن بعد ما كان نظر وشح وخف، لما حمل يسوع ودخل الهيكل لهالسبب قال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. فهيدي هي أهم ما لازم نعرفه عن سمعان الشيخ، وهيدي هي اللمحة التاريخية يلي منحط قوله هيدا بإطارة ومنلاقي تفسير لهالقول اللي قاله لما دخل الهيكل. المعروف أصدقائي إنه اسم سمعان بيقولوا إنه يعني المستمع أو المطيع، وهيدي إشارة للمؤمنين يلي كانوا طايعين لربنا ويلي كانوا عم يترقبوا إنه تتحقق النبوءات اللي وردت بالكتب السماوية، واللي سمعان الشيخ هو واحد منهم. فمنكرر معايدتنا لألكن ومنقلكن كل عيد سمعان وأنتو بألف خير، وكل عيد دخول المسيح للهيكل وأنتو بألف خير.
افرحوا وتهللوا، فالرب قدير عليم. ابتهجوا وتأملوا جمال وجهه السليم. افرحوا تهللوا، فالرب قدير عليم. الرب يملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح البحار الغزيرة. الرب إلهنا عظيم قدوس، أعمال يديه كثيرة. افرحوا وتهللوا، فالرب قدير عليم. ابتهجوا وتأملوا جمال وجهه السليم. افرحوا تهللوا، فالرب قدير عليم. أحمد الرب بكل قلبي، عمله جليل بهي، عدله دائم إلى الأبد، وهو خلون رحيم. افرحوا وتهللوا، فالرب قدير عليم. ابتهجوا وتأملوا جمال وجهه السليم. افرحوا تهللوا، فالرب قدير عليه، فالرب قدير عليه.
من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الفصل 14 الآية 22 لغاية الآية 36. ومن بعدها يسوع أمر التلاميذ أنهم يركبوا بالشخطورة ويسبقوه على الميل الثاني، تكين بعت الناس عبيوتهم. وبس بعتهم طلع لوحده على الجبل تيصلي، ولما صار عشية كان بعده وحده هناك. وكانت الشخطورة بعدت منيح عن الشط والمواج عم تلطم فيها، لأنه الريح كانت رايحة بعكسها. وقبل آخر الليل إجا لعندهم ماشي على البحر. لما تلاميذ شافوه ماشي على البحر انرعبوا وقالوا هيدا شبح، ومن خوفهم صرخوا. بهاللحظة كان يسوع استلحقهم وقال: كونوا على الثقة، أنا هو، ما تخافوا. ساعتها قال له بطرس: يا رب، إذا هيدا أنت أمرني إني أجي لعندك على المي. قال له يسوع: تع. نزل بطرس من الشخطورة وإجا لعند يسوع مشي على المي، بس لما شاف الريح عم تعصف خاف وبلش يغرق وصرخ: يا رب خلصني. بهالوقت كان يسوع مدلو إيده، شقل وقال له: يا قليل الإيمان، ليش عم بتشك؟ وبس طلعوا على الشخطورة هديت الريح، واللي كانوا بالشخطورة ركعوا قدامه وقالوا له: بلى، أنت ابن الله. وبس وصلوا على الميل التاني من البحيرة نزلوا بمنطقة جنيسرة. أهل هديك المنطقة عرفوه وبعتوا خبروا كل الضواحي اللي حواليهم وجابوا كل المرضى. صاروا يترجوا تيخليهم يدقروا لأنه داير مشلحوا، وكل يلي دقروا صحوا.
أنت يا من أمرت البحر والرياح فسكنت، تعال وامشي من أمواج قلب فيهدى. أنت يا من أمرت البحر والرياح فسكنت، تعال وامشي على أمواج قلب فيهدأ فيهدأ ويطمئن كل ما بي، ويتاح لي أن أغمرك يا خيري الأوحد، ويتاح لي أن أغمرك يا خيري الأوحد، وأن أتأملك يا نور عين، يا نور عين، ويتاح لي أن أغمرك يا خيري الأوحد، ويتاح لي أن أغمرك يا خيري أوحد، وأن أتأملك يا نور عين، فلا تحجبك عني ظلمة خواطر القلق، فلا تحجبك عني ظلمة خواطر القلق، ولتحجبك تامي نفسي يا رب في ظل جناحيك، ولتحتمي نفسي يا رب في ظل جناحيك من وجه تجاربي هذا الدهر، ولتحتمي نفسي يا رب في ظل جناحي، ولتحتمي نفسي يا رب في ظل جناحي من وجه تجاري هذا الدهر، حتى إذا ما توارت في جوك العذب تتهلل فرحا تتهلل فرحا تتهلل فرحا تتهلل فرحا تتهلل فرحا وتقول إني أركض بسلام هانئة أركض بسلام هانئة في حضنك أنت يا من أمرت البحر والرياح فسكنت تعال وامشي على أمواج القلب فيهدأ أنت يا من أمرت البحر والرياح فسكنت تعال وامشي على أمواج قلبي فيهدأ
وهلأ مثل العادة أصدقائنا منضوي على إنجيل الأحد لليوم اللي كان قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الفصل 14 الآية 22 لغاية الآية 36. معك خينا نديم، الله معك.
الله يحفظك.
إذا بنبدأ بهالقراءة وببداية هالإنجيل منلاحظ أنه بأول آية واللي هي الآية 22 بتقول ومن بعدها يسوع أمر التلاميذ أنهم يركبوا بالشخطورة ويسبقوا على الميل التاني. ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، يمكن مرات قليلة نسمع يسوع عم يحكي معنا أو مع تلاميذه بصفة الأمر، يعني بصيغة الأمر. هل هالأمر هو طلب متعمد، يعني حب أنهم ينفذوا قراره لغاية ما، أو هو فعلاً بده إياهم يتركوه وينتقلوا للميل التاني تحت يحس لحاله أنه وحيد ويختلي بنفسه مع ربه؟
من كل شيء كنا بنحكيه قبل ومنحب عطول نحن نشدد على قديش ربنا بيحترم حريتنا، قديش ربنا بيعطينا نحن نكون مستقلين بقراراتنا، نكون مستقلين بخياراتنا، لحتى بالنتيجة نتحمل نتيجة أعمالنا. بالنتيجة هذا هو الفكر المسيحي، الإنسان قيمته فيه لأنه هو صورة ربنا وهو عليه يسعى بحريته بإرادته ليحقق هالصورة على مثال الرب. بهالمقطع هون أكيد أول آية اللي فيها الأمر هي جزء من النص كله، واللي هو منشوف نتيجته بالأخير أنه تعلموا التلاميذ درس كتير مهم ودرس عميق بالإيمان. لما أنا بكون تلميذ ليسوع المسيح، يسوع المسيح اللي محترم لي حريتي، بروح لعنده أنا وبقول له أنا تلميذك، يعني مثل ما بقول بالأبانة لتكن مشيئتك مش مشيئتي، مثل ما أنت بدك أعمل ربي، أنا ورقة بيضة أنت كتب. فإذا أمر بهالمعنى أنا اللي مسلمه حالي، وهون نحن لما منحط حالنا بين إيدين ربنا منقول نحن إن كان
طلباته رب يعني بتصير أوامر،
مش بس طلباته أوامر، أنا بعرف إنه شو ما عمل هو لصالحي. أنا لما بقول له اكتب علي مثل ما بدك على هالورقة البيضة، يعني سلمته كل إرادتي، لأنه بالنتيجة الولد الصغير بس يعطي إيده لبيه ما عاش بيفكر لوين أخده بيه، لأنه عنده الثقة كاملة إنه بيو ما بياخده غير على محل لمصلحته لهالولد. ونحن هاي لما منطلب إرادة ربنا ومشيئته إن هي تكون بحياتنا لتكون مشيئتك يا رب، هيدا معناته هو الأفضل لإلنا. هون أنا عمله لربنا أمور وعمول مثل ما بدك، وكتير واضح إنه هو أمر تلاميذه يعني اللي محسوبين عليه، هذيك البقوي بس خلص مشوارهم، أكلوا روحيا أكلوا جسديا وبعتهم عبيوتهم وخلصنا، بينما هون في مشوار مكمل معه. وهيك لما نكون احنا محسوبين على يسوع المسيح، مشوارنا مع يسوع المسيح ما بيخلص لنقول بس نطلع من القداس.
إذا بدنا نسلم باللي حضرتك قلته، التلاميذ لما طاعوا هالأمر هيدا، يعني كانوا على ثقة إنه طاعتهم هي لخيرهم، وإذ بيلاقوا حالهم بتجربة طويلة عريضة منهم محضرين لها، زعزعت إيمانهم، زعزعت ثقتهم بيسوع، خوفتهم، رجعتهم لناس مش تلاميذ يسوع، رجعتهم لناس عاديين يمكن عم يخطوا أول خطوات الإيمان. ليش التلاميذ إذا كانوا فعلا عندهم ثقة وفعلا هن تلاميذ يسوع وطاعتهم لأنهم هن ورقة بيضة وربنا عم يكتب عليها، ليش تزعزع إيمانهم بهالتجربة هاي؟
تنفهم مزبوط شو صار مع التلاميذ، لازم ناخدها مثل ما قلت على البي وولاده أو الأم وولادها. وحدنا بيكون عمره 40-50 سنة 60 سنة يمكن وأكبر، أوقات بظروف معينة بيقول يا ماما أو يا بابا، أو إذا كان موجوع دخيلك يا أمي ويني، وتكون الله يرحمها يمكن. طب قد ما يكون الإنسان كبير، خبرته مع بيه وأمه ولأنهم بوقت الشدة كانوا حاضرين، خلتوا لهالإنسان أنه يرجع يطلبهم ويشدد على حضورهم بحياته لياخد منهم قوة. يعني لما البي والأم بيربوا الولد بيتركوه من وقت لوقت أنه يختبر الأشياء، روح أعمل هيك تيوقع، بس هني بيركبوا بيكونوا حده ليرجع يحملوه. شو بيكون استفاد الولد هون؟ استفاد شغلتين، هو فات بالمعترك قوي عضلاته شوي وإرادته قويت، وبنفس الوقت اختبر أنه بي وأمه بيحبوه حده، فعاش اختبارين كتير حلوين. على أساس هالاختبار هذا لما بيكبر كتير وبيتعرض لموقف معين بيطلب حضورهم. ونفس الشيء صار مع التلاميذ، ونفس الشيء يسوع المسيح حب يعلمهم للتلاميذ، روحوا بمعترك الحياة، ركبوا السفينة وفوتوا بين الأمواج. وهون بنشوف أنه هالرحلة الصغيرة بتتشبه كتير مسيرة حياتنا على الأرض. خلقنا، ربنا حط هالروح بهالجسم وقالنا انزلوا على هالعالم، رح توصلوا بهالشخطورة بهالسفينة اللي ركبتوها لشط تاني، بس أنا بدي اياكم توصلوا للشط، بدي اياكم توصلوا لشط الأمان، لبر الأبدية، لتكونوا عندي بملكوتي بعدين. بس لحتى توصلوا لهونيك في مشوار وفي صعوبات وفي أمواج وفي رياح رح تهب عليكم، في أفكار كتيرة وفي مشاكل كتير رح تتعرضوا لها بحياتكم، بس من وراء هالاختبار عرفنا نحن أنه ضمن كل هالمشاكل والأمواج مانا مسلوتين. هو ما أمرنا وتركنا، ما خلقنا وتركنا بهالحياة، بالعكس هو فوق كل المشاكل. هاي الأمواج والمشاكل اللي نحن متعرض لها ومنشوفها ممكن رح تقتلنا، وصلت لدرجة أنه خلص معاش فينا، هو فوق كله. وبيجي صوته أقوى من هيك بعد بقلنا وسأوا، هذا أنا جاي لعندكم.
ربي أنا ورقة بيضة ترسم عليها كل ما تشاء، ربي أنا ورقة بيضة ترسم عليها كل ما تشاء. قلبي حيث ما تشاء، إني الشراع وأنت الريح، أي ارحل بي حيث ما تشاء. ربي أنا ورقة بيضة ترسم عليها كل ما تشاء، ربي أنا ورقة بيضة ورسم عليها ما تشاء. كيفما تشاء إني اليراع وأنت الفكر أن يكتب بي كيفما تشاء ربي أنا ورقة بيضاء ارسم عليها كل ما تشاء ربي أنا ورقة بيضاء ارسم عليها كل ما تشاء. قدر ما تشاء إني القيثار وأنت اللحن أي أعصب بي قدر ما تشاء ربي أنا ورقة بيضاء ارسم عليها كل ما تشاء ربي أنا ورقة بيضاء ارسم عليها كل ما تشاء.
منتابع برنامج صوت عمانوئيل عبر إذاعة تشين راديو ومنتابع أصدقائنا نحن وأنتو مع خينا نديم تفسيرنا لأنجيل اليوم بالآية 26 و27 و28 و29 بهالقسم الثاني من الأنجيل منلاحظ أنه تصرف التلاميذ يشبه تصرف كل واحد منا، يعني بالنتيجة هن بشر قبل ما يكونوا تلاميذ يسوع، أيام بيشكوا وأيام بيخافوا وأيام بيضعفوا وأيام بيطلبوا مساعدة ربهم، وهيدا اللي صار مع بطرس تحديدا. شو فينا خينا نديم نقول عن هالتجربة يلي عاشها بطرس؟ مش حريفي انه يتصرف بشكل مختلف وهو التلميذ المقرب ليسوع اكثر من غيره وهو اللي رح يصير الصخرة يوما ما.
الاختبار اللي عاشه بطرس اختبار كتير حلو وبعدنا لهلأ منذكره، وبطرس بهالشخصية اللي عنده خلته مش بس بهالمحل باكثر من محل نصير نذكره مثل مثل. فبهالانجيل المسيح جاي الامواج حواليه الهواء قوي الرياح بيقول لهم أنا هو، بطرس بيقول له بدي أجي لعندك. قبل ما يشوفوا بطرس ويعرفوا في جملة كتير مهمة كمان بتقول،
وهي الآية 25-26 اللي بتقولوا قبل آخر الليل إجا لعندهم ماشي على البحر، لما تلاميذ شافوه ماشي على البحر رعبوا وقالوا هيدا شبح ومن خوفهم صرخوا.
أوكي، قبل آخر الليل هالتوقيت إذا جينا ناخده على مسيرة البشرية على وجه الأرض بهالعالم، كلنا بنتذكر أنه بعيد الميلاد بنقرأ الرسالة اللي بتقول لما بلغ ملء الزمان، لما صار الوقت إجا المسيح وتجسد. بآخر الليل بأول الليل إجا كتير أشخاص بالعهد القديم، بس ظلت المشاكل مستمرة على البشر. قد ما إجا ناس أو أنبياء، البشرية صارت ناطرة اللي هو الأساس المخلص. هلأ عم ناخد نحن صورة بس عم نشبه إنه نحن ممكن نوصل لوقت لما بيجي الشخص المناسب واللي هو يسوع المسيح ممكن نشك ونقول عنه إنه شبح قد ما مرق على راسنا قبل وإجا بأول الليل وبآخر الليل كان مرقوا أنبياء كتير، البشرية صارت بدها المخلص. هذا هو؟ مش هو. إذا أنت خليني إجي لعندك، البشرية صارت بدها، هي بدها إياه للمخلص، لأنه ما عاش في مجال أنه تستمر بدون ما يكون هو حاضر بيناتها. مشان هيك قام بطرس وركض لعنده. المجوس إجوا، واللي ما كانوا حتى محضرين إيمانيا ليلتقوا بيسوع المسيح، بدنا نجي، كلهم بدهم يجوا لعند يسوع المسيح. عم نحكي الأشخاص اللي بدهم الخلاص. هلأ يسوع المسيح لما إجا، بعكس الصورة اللي نحن ممكن نفكرها أنه ربنا بس بده يحضر، السلام لازم يتم وخلاص وكل شيء بيصير منيح ورواء وعين الله علينا. حلو نتطلع بهالآية اللي كتير مهمة، بعد ما قال له خليني روح لعندك. أوكي؟ هون الريح ما وقفت والأمواج ما وقفت، العاصفة بعدها قايمة. مش قال له ايه لحظة بطرس خليك عندك، انا رح بروق لك كل شيء وهدي الامور وبتجي لعندي. لا، خبرتكم البشرية بعد ما خلصت، لحتى تكبروا بتجربتكم الروحية. مش المهم انه العاصفة البرانية تهدى، المهم العاصفة الجوانية تهدى. ويسوع دايما بيشتغل على الشخص من جوا لحتى يقدر يتعامل هالشخص مع اللي برا. قبل ما يوقف العاصفة البرانية مشى لبطرس على المي، مش له بس لحتى يجي لعنده، لحتى يروح هو وياه بعدين على السفينة. تعال هون، وصل لعنده بطرس، خاف شك. قبل ما نجي لعند بطرس، البعض اللي شافوه شبح، فينا نشوف فيهم كمان مجموعات انحسبت على المسيحية بالقرون الأولى من المسيحية، واللي هن فكروا انه المسيح ما تجسد، هو روح ظهر بأشكال من وقت لوقت، وهو هن الغنوصية. صار كتير بدع، حتى غيرهم قالوا لا هو منه ابن الله، هو نبي مهم كتير، ما حدا صار مثله، بس هو مش انه الروح تجسد، لا هو انسان عادي. وهو الأريوسية، ممنوع تقول ام الله، هي منا ام الله، هي ام يسوع الانسان. فهؤلاء الاشخاص هن اللي ما شافوا مزبوط من هو يسوع المسيح، مع انه هن كانوا بقلب السفينة، بقلب الكنيسة هن كانوا موجودين. الشخص اللي مزبوط بده يشوف من هو يسوع، هو اللي بده يقبل على حاله يعيش هالاختبار. اول شيء انه يسوع يأمره ويقول له روح فوت بغمرة الحياة، وبنفس الوقت يرجع يطلع ليلتقي معه بأكتر من مناسبة، ويكون عنده الثقة التامة بأنه يسوع رح يخليني أمشي على المي. وهون الصورة كتير قوية، يعني يسوع رح يخليني أمشي على المي، يعني يسوع رح يخليني رغم المشاكل اللي أنا عايش فيها بحياتي بكل مسؤولياتي أنه ضل واقف ويكون أكبر منه. هون بعد ما إجا لعنده قال له لشو شكيت، ما أنت كنت مبلش صح. بس لو ما شك بطرس، نحن كنا كل مرة منشك فيها منكون ماشيين يعني مع يسوع وبترجع المشاكل اللي فينا بتعملنا مشكلة جوانية، منتقل ومنجي لنغرق، كنا منلوم حالنا لو بطرس ما كان صار معه هالشي. يعني كنا رح نفكر انه نحن يعني مش طبيعيين، الطبيعي هو انه اللي بيمشي مع يسوع بس. لا، الطبيعي هو انه يسوع كل مرة بتغرق رح يمد ايده مثل ما مد لبطرس ويسحبك لترجع معه. إذا طلعت برات الكنيسة، برات السفينة، يرجعك على السفينة. في كتير تشجيع بهال المقطع من الإنجيل، لأنه بس إجا يسوع المسيح وحضر بقلب الكنيسة، بقلب السفينة، الأمواج البرانية لما كانوا اللي جوا رأوا رأى كل شيء برا. كل جماعة مسيحية وقت اللي بتكون مرأة بمشكلة، إذا يسوع مش حاضر بقلبه، المشاكل البرانية بتقوى عليها. وكل إنسان نفس الشيء بحياته، هو بقلبه. اللي ما بيأمن بيسوع، اللي ما بيعرف يسوع، عنده اختباره الخاص، ما بنقدر نحكم عليه بالمرة، بس نحن بنحكم على اللي نحن بنعيشه، أو بالأحرى بنحكي انطلاءا من اللي نحن بنعيشه. وياما ذكرنا كتير أمثلة عن أشخاص مرضى، والمريض اللي عنده يسوع بقلبه كيف بيشوف الأشياء، والمريض اللي
ما بيعرف
يسوع كيف نتيجة وجعه وألمه عليه. خلونا نترك يسوع يشتغل فينا، ونرجع نتذكر من شوي قلتها ونرجع نتذكرها، هي انه ما كان هدف يسوع المسيح انه يلغي الامواج والعواصف البرة. عمل كل هالحوار مع مطرس ومع تلاميذه وقال لهم انا هو وساقوا فيني وهيك، وبعد العاصفة ماشي. برجع بقول عم عيد، يسوع بهمه عاصفة جوا تكون رايقة، لانه عاصفة جوا بس تروق وتنطلق من ثقتها بيسوع المسيح انت بتمشي على المية، انسان بتمشي بعكس الرياح، بتمشي فوق الامواج. فانطلاق من هالمقطع ان شاء الله العواصف الجوانية عنا بمشاكلنا بخطايانا بغضبنا بمسؤولياتنا نقدر نصرخ ليسوع نحن بنوثق انك انت بتجي عنا باوقات ضعفنا. وهذه نقطة كتير حلوة، انه بقمة الألم تبعنا بقمة مشاكلنا نعرف انه يسوع اذا فتحنا المجال هون بيتجلى بحياتنا، لانه وقت ما بكون عندنا مشاكل بنكون ملهيين بغير شيء. بس حتى لو وقعنا يسوع ما بتركنا، بس ما نقول عنه شبح، يسوع حقيقة ودايما بيطلب منا الثقة لحتى يفوت لحياتنا ويروقها.
www.voiceofemmanuel.org.
علمني ربي أن آتي إليك حاملا ما لدي، أن ألقي نفسي بين يديك وأنت تحنو علي. يا يسوع
تابع برنامجنا أصدقائنا عبر إذاعة تشن راديو. إن شاء الله حلقتنا اليوم من صوت عمانوئيل تكون عم بتنال إعجابكم. منتوقف هلأ عند موضوعنا، موضوع الحلقة يلي فينا نقول استقينا من واقعنا يلي عم نعيشه بالوقت الحالي. إذا منلاحظ كل وسائل الإعلام عندهم موضوع واحد بهالأيام، وهو موضوع العنف، وهالعنف عم يتبلور بحياتنا بمظاهر مختلفة. ومنشوف العالم بتغضب وبتكسر، بتغضب وبتستعمل سلاح، بتغضب وبتتظاهر، بتغضب وبتقتل. ومنلاحظ انه هالغضب صار مثل استرس مرافقنا على طول. السؤال يلي منطرحه اليوم بهالموضوع هيدا، ليش الغضب صار مرافقنا بحياتنا اليومية؟ هل هو نتيجة نمط عيشي معيني نحن عم نعيشه؟ هل هو إيجابي ببعض الأوقات، سلبي بأوقات كتيري؟ رح ننظر للموضوع مش من ناحية علم النفس، لأنه علم النفس تناول هالموضوع وشاف أسبابه وتبعياته لقاله حلول وأعطاه مواصفات. رح ننظر لموضوع الغضب من ناحية لاهوتية. خينا نديم، إذا نرجع للتاريخ منلاقي أنه حتى يسوع غضب، ودما دخل على الهيكل ولقى أنه التجار حولوا الهيكل لسوق تجارة، مار الياس نفسه غضب كمان. يعني في مشاهد بالكتاب المقدس أو بسيرة القديسين كمان بتحكي عن هالغضب هيدا. لاهوتيا شو محل هاللاهوت بموضوع الغضب وكيف بينظر له وكيف ممكن نتفاده؟
موضوع الغضب موضوع مثل كل المواضيع المهمة، هذا أساسي بحياتنا اليومية، فكيف على مستوى حياتنا الروحية كمان. كتير مهم نعرف أنه في فرق بين الغضب اللي بلشتي حضرتك فيه وقلتي يسوع غضب ومار الياس غضب، وبين الغضب اللي منكون عم نعيشه بكل دقيقة أو بكل أوقات تعاملنا مع الناس. من هون بيجي تحديد الغضب نوعين، غضب صحيح وغضب خطأ. الغضب الصحيح واللي ممكن حتى نوصل فيه قد ما هو صحيح نوصل فيه لحتى نقول غضب مقدس، يعني لما بتكون الدافع لها الغضب ونتيجته هي لمجد ربنا، لتحقيق إرادة ربنا، لحلول مشيئته على الأرض، هذا غضب مقدس. إذا بدنا ناخدها بشكل كتير واضح ومباشر، هو أنه أنا لما بغضب على حالي أني أنا عم بعمل غلط، لما بغضب على خطيئتي وبقول أنه أنا ليش عملت هيك، أنا زعلت ربنا، هذا غضب. لأنه نتيجته إذا فعلا غضب صادق رح تكون التوبة، ورح تكون اعتراف، ورح يكون أنه أنا انضفت. نفس الغضب إذا بطلع فيه من دوائرتي أنا للي حولي، وهون بيجي شطارة الشخص وحكمته تيفرجي أنه فعلا الغضب اللي عنده تجاه الآخرين غضب مقدس، منه غضب بس لحتى يشوف حاله، هو أنه يعرف يوبخ بمحبة الآخرين على غلطهم. إذا كان التوبيخ للتصغير بطل غضب مقدس، بس إذا كان توجيه شيء معين بمحبة وتوقيف الشخص الغلطان عن غلطه صار هذا غضب مقدس.
مع الأسف نحن لما بنحكم على غيرنا بكتير من الأوقات بنحكم بطريقة سلبية وغضبنا منه مقدس، والدليل على أنه لما واحد بيصيبه مصيبة بنقول إيه هذا غضب ربنا عليه،
أنه حتى الغلط بدنا نفوته بربنا، فصار هون مش بس الغضب تبعنا خطيه، صار خطيه وحكم
مضاعفه،
مشان هيك حتى بالغضب السلبي اللي هلا رح نرجع نحكي ونفصله لانه شائع اكثر بكثير من الغضب
من المقدس. الغضب المقدس نعم.
فرح نشوف قديش بقلب الغضب او بخطيه الغضب في خطايا كتير كبيره، لانه اكيد مش عم نحكي نحن هون عن الغضب بمعنى نفسي علم نفس او شيء، عم نحكي انطلاقا من الإيمان
روحيا إنسانيا ولاهوتيا.
بقلب الغضب في خطايا كتير تانية عم نعيشها من دون ما نعرف. بس قبل ما ننطلق للغضب السلبي، الغضب الإيجابي هو لما بيكون مثل ما قلت عن محبة، هدفه البناء، ما بيطلع عن جهل، ما بيطلع عن تسرع، مش إنه مثل ما كتير بنحكي باللغة المحكية هالزلمة مثل الرسول بتضغطه بنط، يعني بتقول له كلمة الواحد برجع بيجاوبك بسرعة،
ما في التأني.
هالتأني هيدا لما بيكون حاضر بموضوع اللي سميته أنا التوبيخ أو الغضب الإيجابي، هالتأني بيصير الغضب فيه بناء. أكتر من هيك في ميزان الحق بده يكون حاضر بهالغضب. لما عم نحكي عن كل هالصفات بهالنوع من الغضب عم نشوف قديش في حكمة مطلوب أن تكون موجودة عند الشخص. يعني إذا عنا شخصين على الهيكل خوريين عم يوعظوا بنفس الموضوع، ممكن نشوف خوري الطريقة اللي عم يغضب فيها بالحوار أو عم يحاول يوصل الرسالة تبعه ونكون قبلانينه، وخوري تاني ممكن ما نكون عم نقدر نقبله مع أنه نفس الموضوع أو عم يحكوا عن نفس الخطية، من دون ما نحكم مع حدا بس نسأل ليش ممكن نقدر نتقبل من شخص يوبخنا على خطايانا ومن شخص ثاني ما نقدر نقبل. كمان نقيس على حالنا نحن، قيمة الناس بتقدر تتقبل ملاحظة منا. يمكن كمان ننفهم غلط، وهون لازم نشتغل على غضبنا. يعني أنا كرماله عم بحكي هالحكي، إيه بعرف إنه كرماله بس ما وصلت له إياها غلط. هذا الأسلوب واللي هو إحنا عم نحكي عنه الرواء وعدم التسرع، واللي هو بدون عصبية، لأنه أنا في الواحد بالمحبة يبني إنسان
وصل كلمة
ويشجعه هلا عم يسمعنا هلا بيعرف يقول لحاله هلا اوكي ان شاء الله المرة الجاي وانا كمان بكرة بس بدي اقول ملاحظة رح اجرب عيش اللي انا عم بحكيه. هلا بدنا نحكي عن الغضب الخطأ او السلبي، هو اللي هو بعكس اللي كنا عم نحكي، يعني بيطلع بتسرع، بيطلع بعصبية، بيطلع بانه صده للشخص اللي مقابيلي، بيطلع بانه انا حاضر، انا اللي هون، شو انت وين جاي، انت ما بتعرف شيء، انا اللي بعرف.
خالي من المحبة،
خالي من المحبة، وهو فرض رأي على رأي التاني.
لكن إذا بدنا ناخد الموضوع من ناحية تانية، حضرتك قلت أنه لازم الإنسان يتروى، يتأنى، لازم يتصرف نتيجة غضبه، يكون بمحبة إلى ما هنالك من أمور إيجابية حضرتك تفضلت وحكيت عنها. بس فينا ناخد الموضوع لمطرح تاني، وهو أنه الغضب بالنسبة للإنسان هو شعور غير إرادي، هو أمر لا مفر منه، ومع هودي الأمرين لا يمكن التحكم فيه، لأنه الإنسان اللي بيغضب بيغضب بدون ما يريد أنه يغضب، وبينفعل بدون ما يريد أنه ينفعل، وما بيقدر يتحكم بغضبه، لأنه لو بيقدر يتحكم بغضبه ويتأنى ويتروى ما كان بيغضب.
صح، كل إنسان بيغضب، والغضب مثله مثل أي موضوع الإنسان بيشتغل فيه على حاله كرماله. يعني ما فينا نحكم أنه خلص الإنسان بيغضب ما بيقدر يعمل شيء تاني. الكتاب المقدس بيشهد أنه الإنسان بيغضب ولازم يغضب، والإنسان اللي ما بيغضب معناته ما في شيء بيأثر فيه. هلأ إن شاء الله نوصل لدرجة القداسة بطريقة أنه نحن ما نتأثر، بس كان في عدم تأثر مقابله اللي هو أنه لا بيهش ولا بينش، وعم نحكي هون عن معنى القداسة. المهم إذا منروح على رسالة أفسس لمربولوس، تحديدا بالفصل 4 الآية 26، بيقول اغضبوا بس لا تخطأوا، وبيكملها ما تخلوا الشمس تغرب على غضبكم. اغضبت بس اشتغل على حالك انه ما تتسرع بالتصرف من وراء الغضب، لا تخلي هالغضب هو اللي عم يتحكم فيك. ياما منستعملها ومنمزح فيها، وحتى منستعملها بجدية، خي عد للعشرة. ما منقول عد للعشرة لو شخص منه غضبان، بس شخص غضب وكان عم يشتغل على حاله بيعرف انه هلا انا لازم ما اتصرف، لازم ما اخد قرار، لازم ما اعمل اي ردة فعل، لازم عد للعشرة. كتير ممكن نتعلم منها لهالجملة، اغضبوا ولا تخطأوا. اغضاب أكيد، خلي إذا فيك تحول غضبك لغضب مقدس ويكون هالغضب إنك لحتى تبني كتير منيح، حكينا عنه، بس لحقت وغضبت وتزعلت أنت وشخص وما قدرت تسيطر على الوضع بوقته، لا تخلي الشمس تغيب، لا تناموا غضبانين، أو بالأحرى لا تنام أنت غضبان، لأنه أنت اللي رح تنضر أكتر من اللي أنت غضبت عليه، لأنه بمجرد أنت غضبت وتصرفت انطلاقا من غضبك، وهون عم نحكي عن المعنى السلبي تحديدا، وقعت بأكتر من خطيه، واللي كنا عم نقول عنه انه الغضب بقلبه في أكتر من خطيه. اول شيء ممكن نوقع فيه انه هو عم الدين الاخرين، لا تدينوا لألا تداني، وهذه حكينا عنها من اسبوعين. انت لشو عم تغضب عليه لو ما حاسه انه غلطان 100% وعم تتعصب عليه؟ فاذا انت حطيته بمحل المحكوم عليه. أكتر من هيك وقعت بخطية الكبرياء، لأنه صرت ما عادش تقبل على حالك أنه هو اللي عمل هيك، بدك تعلمه ولازم يقبل رأيك، ولازم ولازم ولازم، صرت أنت بمرحلة يعني شفت الحالة كتير كبيرة. وقعت بخطية كمان مهمة كتير، واللي هي أنك عم تظلمه، بطلت عم تشوفه بالمحبة اللي كنا عم نحكي عنها، صار في ظلم. هلأ الكبرياء هي أكبر خطية اللي كمان بينتجوا عنا كل الأشياء التانية، بس هون عم نجرب نحددهم، وأنك تكون إن أنت إنسان ظالم إن شاء الله مش منيح. وقعت بي، وهي ممكن ممكن لا، بس أغلب اللي بيغضبوا بلش تطلع من تمهم كلمات مش مزبوطة، إن كان اتجاه الشخص شتيمي إهاني أو اتجاه ربنا أوقات، وهي نحن يعني بغنى عنا، لشو بدنا نقرب لها الخطايا. ممكن نوصل بغضبنا لخطية هي إنه أنا بكون عم بنتقم منه للشخص. والانتقام مش لقلنا نحن، من الشخص اللي بيغلط تجاهنا بدنا منحطه بين إيدين ربنا. أوكي، منا هيني، هالكلمتين اللي قلتهم هلأ منهم هينين بعرف، مشان هيك موضوع الغضب بده شغل كتير، يعني بدنا شغل كتير على حالنا نحن لنوصل لشي من اللي عم نحكي هلأ. بس إذا ما حكينا عنه ما منضوي على الموضوع، ويمكن منضل عم نغضب بالطريقة اللي احنا عم نغضب فيها. بس نضوي على الموضوع منبلش نفكر، وكل شخص بيشتغل على حاله أكتر. مش رح ننتقل من حالة قمة الغضب لحالة القداسة دغري هلأ، رح تاخد وقت. بس نقصد انه نشتغل علي. كيف انا بقصد اشتغل على موضوع غضبي؟ هي انه اول شيء شوف شو بيحكي الانجيل عن الغضب، واللي من شوي ذكرناها وحلو نتذكرها على طول، انه غضبه بس لا تخطئه، ولا تخلي الشمس تغيب على غضبك. اتذكر انه الغضب هو لحتى يبني مش لحتى يهدم. اذا انا جيت حتى اعلم ابني شيء معين بعمل له قتلي، بضرب ضرب ممكن اعطبه فيه، بطل هذا الغضب لحتى يتعلم ابني. وياما بنسمعها حتى الاساتذه بالمدرسه، ما لا يمكن معاش موجود ان شاء الله تبطل موجوده بالمره، بس انه كان في اساتذه لحتى يتعلم التلميذ. عن جد في اشخاص عندهم مشاكل عاها بايدهم باصابعهم قد ما كانوا يضربوه. طب هذا الغضب منه لحتى يتعلم، وكلمه معلم انشالت عنك يا هالشخص اللي غضبك كان سببه أو نتيجته غلط. وفينا نقيس على هالموضوع كتير، وهي واحدة من الخطايا التاني، إنه تكون رسمت لشخص، وهذا اللي كنا عم نحكي عنه الظلم، رسمت لشخص مستقبل هو بيغنى عنه، مستقبل عاها. هلأ نتيجة الغضب السلبي رح تكون إنه هالأشخاص اللي حوالي ممكن يبعدوا عني، إلا إذا كان محبتهم كبيرة وحابين إنه فعلا أنا أتغير. بس رح أفقد علاقتي فيهم. وإذا فعلا كنت من الأشخاص اللي كتير عم عصب وعم استعمل كلمات مش منيحة وتصرفات مش منيحة، علاقتي مع ربنا كمان رح تكون تأثرت. هالبعد الشاؤولي والبعد الأفقي اللي بنحكي عنه على طول، واللي هو الصليب، عم تخسر الصليب من حياتك بسبب غضبك، بمعنى إيمانك مش عم يشتغل فيك. في قديس بيقول جملة كتير حلوة، وهون بيكون عم يعطينا فيها دواء للغضب. الإنسان المتواضع ما بيغضب على حدا، الإنسان المتواضع ما بيخلي حدا يغضب ولا بيغضب. وقديش مهم التواضع بالحياة. يعني من شوي قلنا بيوقع الإنسان بالكبرية، بده يمشي رأيه على غيره لأنه هو رأيه الصح وغيره رأيه الغلط. بالتواضع بيعتبر عطول أنه الشخص عنده مبرر لحتى عمل هالغلط، وبيعتبر حاله أنه ما بيعرف كل شيء الإنسان المتواضع. فمشان هيك سرعة غضبه قليل كتير وأبطأ بكتير من سرعة الشخص اللي مفكر حاله بيعرف كل شيء. وحكينا عن التواضع قبل عيد الميلاد. تاني شيء، الإنسان لما بيشوف خطيته بيبرر للآخر، أو بالأحرى ما بيلوم الآخر على خطاياه، بصير يركز إنه أنا بدي أشفي حالي قبل ما أشفي غيري. وهون منتذكر شيل الخشب اللي بعينك قبل ما تشوف النسر اللي بعين غيرك. إذا لحقت وعرفت إنه أنا زلمي، وهي في أشخاص بعرفهم بيتصرفوا هالتصرفات هيدي، هي إنه بس يغضبوا بيسكتوا، وهذا تصرف فيه حكمة. يعني بعرف حالي أنا بس عصب ما بعرف شو بيطلع من تمي، فبطل احكي. هيدي درجة هلا منا هي القمة، بس هيدي درجة مهمة بالشغل على النفس تجاه موضوع الغضب. هلا غير موضوع انه انا اسكت، اذا قدرت وهي مرحلة متطورة اكتر، استعمل مثل ما بسموه جواب حلو، جواب لين، جواب مهضوم على الشي اللي بيكون الشخص التاني مبادر فيه تجاهي حتى أنا أغضب. يا بسكت يا أما بستوعبه بنكتي. وياما كلمة حلوة بتطفي مشكلة كتير كبيرة. وهون ساعتها مثل اللي بدل ما يقاوم النار بالنار بيقاومها بالماء. فصلاتنا بآخر هالموضوع إنه يا رب أعطينا الحكمة، يا رب أعطينا طولة البال، يا رب كون حاضر وقت اللي فعلا نحن منبطل نسمع لا لغيرنا ولا لحالنا، لأنه بنكون وصلنا لدرجة صعبة من الغضب. إذا ما كنا قادرين نعمل ردة فعل إيجابية، بالقليل يعطينا نعمة إنه ما نحكي أو ما نتصرف تصرف لا يأذينا ولا يأذي غيرنا. وإن شاء الله هيك الموضوع بيكون ضوء تنشتغل على حالنا بأنه نكون أروى، ويكون غضبنا بدل ما يكون سلبي يكون مش بس إيجابي، يكون مقدس.
كنت البنت المطيعة، سلمتي قلبك للرب، صرت الأم الشفيعة، انت يا مدرسة الحب،
جايين لك نياك، اسمك بالسما مطبوب، يا أكرم ببالك ودي صلاتنا يسوع.
انت اللي قبلتي المخفي وقومتي افكار الناس، ودي له يشفي نتفي من الاوجاع ما بتنقاس، انت اللي قدمتي له العمر، قدم لك ساعة مجده،
بيخلص الوقت أصدقائنا وبتنتهي حلقتنا لليوم من برنامج صوت عمانوئيل. إن شاء الله هالحلقة تكون عجبتكم. قبل ما نختم بكرر معايدتنا لألكون بعيد دخول المسيح للهيكل وبعيد سمعان الشيخ وكل الأشخاص اللي حاملين هالاسم، وبنطلب من ربنا أنه يغمرنا بنعمه وأنه بركة هالقديس البار تكون معنا على طول، والمجد دايماً لا إلك يا رب، والله معكم.